بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد اقترب منا شهر رمضان، نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا فيه على إحسان الصيام والقيام وتلاوة القرآن. وشهر رمضان إدراكه نعمة جليلة. كان بعض السلف رحمهم الله تعالى يسألون الله تعالى 6 أشهر قبل رمضان أن يبلغهم رمضان، فنسأل الله تعالى أن يبلغنا هذا الشهر الكريم، وعلى المسلم أن يستعد لهذا الشهر حتى يتهيأ لصيامه وقيامه ويستفيد منه ويفوز ببركته. وأعظم ما يتهيأ به المسلم أن يتوب إلى الله جل وعلا ويحقق تقوى الله جل جلاله، ويكثر في شعبان من الصيام وتلاوة القرآن حتى يتهيأ قلبه لذلك. فإذا جاءه رمضان ازداد عبادة، وتكون نفسه قد تعودت على الصيام وتلاوة القرآن، فالعبد كلما لازم العبادة وسار في طريقها يزداد هدى على هدى، كما قال جل وعلا: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. أما الذي لا يستعد يفجأه رمضان وما يكون قد هيأ نفسه بالصيام والتوبة إلى الله والقيام وتلاوة القرآن، ربما يدخل عليه رمضان ويخرج وما يشعر أنه قد تغير. فعلى المسلم أن يتقي الله تعالى ويعرف قدر هذه النعمة الجليلة. وإلا كم من أناس صاموا معنا في العام الماضي ثم هم الآن في قبورهم تحت التراب فرادى. فعلينا أن نعرف قدر هذه النعمة الجليلة ونستعد لها. وكذلك من الاستعداد لهذه النعمة الجليلة أن يقرأ المسلم في فضائل شهر رمضان والصيام وأحكام الصيام، حتى يأتي عليه رمضان وهو على بصيرة من أمره. ونقرأ في هذه المجالس قبل شهر رمضان ما يتعلق بالأحاديث التي في الصحيحين أو أحدهما مما يتعلق بالصيام. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وفي رواية لمسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فهذا حديث قدسي عظيم في فضل الصيام. يقول الله تعالى فيه: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. يقول ابن عبد البر: كفى بقوله الصوم لي فضلا للصيام على سائر العبادات. تأمل الله تعالى يقول في هذه العبادة: إلا الصوم فإنه لي. فهذا يدل على محبة الله تعالى لهذه العبادة، حتى أضافها إلى نفسه، قال: فإنه لي. وقال العلماء في تفسير هذا أن الصوم سر بين العبد وربه، لا يعرف أحد أنك صائم على الحقيقة إلا الله جل وعلا، لأن الإنسان بإمكانه أن يختفي عن أعين الناس ويأكل ويشرب ويتظاهر أمامهم أنه صائم، ما يدري به أحد. لكن لا تجد من يفعل هذا من المسلمين. لماذا؟ يقول: الله تعالى يراني، الله يسمعني. إذن الصيام يربي في قلبك مراقبة الله جل وعلا، مراقبة الله حقيقة التقوى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصية لمعاذ: اتق الله حيثما كنت. الذي يراقب الله تعالى في أي مكان، في كل حال، في كل قول، في كل نظرة، في كل خطوة، يصل إلى تقوى الله جل وعلا. وهذا هو مقصود الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكذلك من معاني قوله: فإنه لي، ما جاء في رواية البخاري قال: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. يعني أنت تترك هذه المحبوبات لأجل الله. والإنسان من طبعه أنه لا يترك شيئا يحبه إلا لمحبوب أعظم من المحبوب الأول. فهذا يدل على أن الصيام في الحقيقة محبة لله جل وعلا، أنت تقدم محبة الله ومراد الله على مراد نفسك، أنت تحب هذه الشهوات والمطعومات والماء البارد، لكن تتركه لأجل الله، محبة لله، تقربا إلى الله. ولهذا كان الصوم لله، خالصا لله. ولهذا قال العلماء: الصيام لا يدخله الرياء إلا بالإخبار، إلا إذا كان الإنسان يصوم النوافل يقول للناس: أنا صائم، من جهة الإخبار. وأما في نفس الفعل لا يدخله الرياء، لأنه لله جل وعلا. والإنسان العاقل ما يكلف نفسه هذه المشقة ويتحمل الجوع والعطش ويكون حقا في الباطن أنه صائم إلا لأجل الله، يريد ما عند الله. فالصيام يربي في نفوسنا محبة الله تعالى. فأنت إذا كنت الآن تقدم ما يريده الله على شهوات نفسك، فكذلك الصادق في صيامه لا يصر على معصية الله. كيف تترك هذه المباحات في الأصل، طعام وشراب وشهوة مباح لك في الأصل، تتركها لأجل الله ثم تفعل المحرمات؟ هكذا للأسف بعض الناس في رمضان لا يترك مثلا الدخان، لا يترك المعاصي التي اعتادها من النظر إلى الحرام، من سماع الأغاني إلى آخره، من الغيبة. طيب هذا ما يعرف حقيقة الصيام، حقيقة ما يفعل. طيب أنت ماذا تترك؟ تترك مباحا حلالا تقربا إلى الله، فكيف تفعل حراما محضا؟ هذا من التناقض. مثل الإنسان يصلي النافلة ولا يصلي الفريضة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند البخاري قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الذي يصوم ما يترك المحرمات، لا يدع قول الزور، شهادة الزور والكذب والعمل به والجهل، ويدخل في الجهل كل معصية، لأن كل من عصى الله فهو جاهل بالله. فالذي يصوم ما يترك المعاصي في صيامه، قال الله تعالى أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الله تعالى لا يريد بالصيام أن يتعبنا وأن يشق علينا. الله تعالى غني عن طعام، عن جوعنا وعطشنا وتعبنا وعباداتنا، ولكن هذا الصيام مصلحة للعبد، يربي فيك تقوى الله جل وعلا، يقربك إلى الله. ما استعان العبد على تقوى الله بمثل الصيام؟ الصيام يهذب النفس البشرية والمسلم لن يصل إلى كمال محبة الله إلا إذا طهر قلبه من أكدار الدنيا وشهواتها، ويكون هذا بالصيام، لذلك شرعه الله تعالى حتى ترتاض النفس على البعد عن الدنيا وشهواتها، كأنك تطلق الدنيا، لا حاجة لي بطعامك ولا بشرابك ولا بشهواتك، تتشبه بالملائكة المقربين الذين لا يأكلون ولا يشربون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. لهذا كان أبو هريرة رضي الله عنه وأصحابه رحمهم الله إذا صاموا جلسوا في المسجد يحفظون صيامهم، يكثرون من تلاوة القرآن وذكر الله جل وعلا. فإذا وكذلك يدخل في قوله فإنه لي وأنا ألجي به، ونختم بهذه الفائدة، ما جاء في رواية مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الأعمال تضاعف إلى حدود أخبر الله تعالى بها إلى 10 حسنات ثم إلى 700 ضعف، لكن الصوم يضاعف الله تعالى بغير حساب، قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ما ظنك بالكريم المنان إذا قال أنا أجزي به، يعني جزاء بلا حدود. والسر في هذا أن الصوم من الصبر، كما قال الله تعالى أو قال الله تعالى في جزاء الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصوم اجتمعت فيه أنواع الصبر الثلاثة، جمع الصبر كله، لأن الصبر إما أن يكون صبرا على طاعة الله فاعبده واصطبر لعبادته، وأنت لما تصوم تصبر على طاعة الله، وإما أن يكون صبرا عن معصية الله، وهذه حقيقة الصيام، أن تصبر عن المعاصي كما تصبر عن المباحات، ثم صبر على قدر الله، ما يصيبك من ألم ومصيبة في دنياك، فالصائم يصبر على ألم الجوع والعطش الذي يصيبه، هذا من الصبر على قدر الله. فاجتمعت أنواع الصبر الثلاثة في الصيام فكان أجره مضاعفا بغير حساب. ثم نكمل ما تبقى في هذا الحديث العظيم في الدرس القادم، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان، الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.